الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل الصيد، فإن المصنف رحمه الله قال: وكذلك يشترط في الصيد، يعني يشترط لحل الصيد الشروط المتقدمة في التذكية، أن يكون المذكي ممن تحل ذكاته وهو المسلم أو الكتابي، المسلم أو الكتابي. ومعلوم أن غير المسلم وغير الكتابي لا تحل ذبيحته، سواء كان كافرا أو علمانيا أو بوذيا أو وثنيا أو قبوريا أو شيوعيا، فهؤلاء كلهم لا تحل ذبيحتهم، والمسلم الكتابي تحل ذبيحته إذا راعى بقية الشروط. يعني هناك خلاف بين أهل العلم، هل الكتابي تحل ذبيحته ولو لم يراعي الشروط الإسلامية من الذبح في الموضع، وهي في أن يكون الذبح في اللبة أو في الحلق، النحر في اللبة والذبح في الحلق، وهكذا لو لم يسم الله أو سمى على الذبيحة غير الله تبارك وتعالى، وهكذا لو لم يذبح بآلة. جمهور أهل العلم على أنه يشترط في ذبيحة الكتاب أن يكون قد راعى الشروط الإسلامية، لكن لو لم تعلم كيف ذبيحة الكتاب فالأصل فيه الحل لعموم الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لو تعرف أن لو عرفت أن هذه ذبيحة كتابي يهودي أو نصراني، ولم تعلم بأنه خالف الشرع، فالأصل هو جواز أكل ذبيحته. لكن لو علمت أنه فعل محظورا كأن سمى غير الله عز وجل على الذبيحة، أو أنه لم يذكر الله تبارك وتعالى عمدا، أو أنه ذبحها على غير الطريقة الشرعية، ذبحها من الظهر، صعقها بالكهرباء، أو قتل الدجاجة بالماء الحار، أو ضرب الشاة أو الثور بالمطرقة الكهربائية حتى ماتت، أو أتى على الدجاج بالبخار الحار حتى هلكت، أو أي طريقة من هذه الطرائق العصرية التي يصلون بها إلى سرعة القضاء على الحيوان. إذا علمت بأنه فعل شيئا من ذلك فالذبيحة لا تحل ولو كانت من كتابي، لأن هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مقيدة بالشرائط الأخرى التي ذكرها الله عز وجل. فالمسلم كونه مسلما لا يكفي في حل ذبيحته حتى يراعي بقية الشروط، فهكذا الكتابي فالمسلم أكرم من الكتابي، المسلم أكرم من الكتابي، ومع ذلك لا تحل ذبيحته إلا بالشروط، فالكتابي من باب أولى. نعم. قال: وأن يكون بمحدد، هذا تقدم، لابد من الآلة، لابد من آلة. هل يستطيع أن يذبح الشاه بأصابعه؟ هل يستطيع إنسانا أن يذبح الشاه بأصابعه؟ لا عنده سكين ولا حجر ولا خشب ولا، لكن ما شاء الله قوي الأصابع، يعني يفتل العنق، هل هذا جائز؟ الجواب لا، لابد من آلة، لابد من آلة يذبح بها. وكذلك أيضا الصيد لا يحل الصيد إلا بآلة. هذه الآلة إما أن يكون بشيء محدد، إما أن يكون بشيء جارح من هذه السيوف أو الخناجر أو الرماح أو السهام، أو يكون بالجوارح، إما بمحدد جارح أو بالجوارح من الطيور المعلمة أو من الحيوانات من السباع أيضا التي تقبل التعليم، مثل إيش؟ مثل الفهد والنمر والكلاب بالدرجة الأولى، أحسن الحيوانات التي تقبل التعليم للصيد من السباع هي الكلاب. قال وأن يذكر اسم الله عليه، وهذا أيضا شرط، لا أولا أن يقطع الحلقوم المري، هذا في التذكية في الذكاء في الحيوان المقدور عليه، لا بد أن يكون الذبح في الموضع وهو الحلق أو اللبة. أما في الحيوان غير المقدور عليه وفي الصيد فجميع بدنه موضع للتذكية، الحيوان غير المقدور عليه أو الصيد جميع بدنه موضع للتذكية، الحيوان غير المقدور عليه سقط ثور في حفرة أو بعير في بئر أو هرب، فجميع بدنه موضع للذكاء. وكذلك الصيد، رأيت طائرا يعني مما يؤكل، أو رأيت غزالا أو أرنبا أو أي حيوان مما يصاد فترميه بالبندقية أو بالسهم، فحيثما وقعت ومات فهو حلال إذا ذكر اسم الله. طيب، قال ويباح صيد الكلب المعلم. صيد الكلب المعلم، الكلب هنا الحيوان المعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الجوارح أي الكواسب، مكلبين أي معلمين ومؤدبين. لكن كيف يكون معلما، كيف يكون الحيوان معلما؟ ها، ما هو الراجح؟ الراجح أنه ما عده أهل العرف تعليما فإنه يعتبر معلما. فهناك عرف بين الناس في كون هذا الحيوان معلم أو غير معلم، ولعل هذا العرف الآن غائب بسبب قلة الاصطياد لهذه الحيوانات وجهل كثير من الناس، فلا بد أن يكون هذا العرف عند أناس يعرفون حكم الشرع أنه لا يجوز الاصطياد بكل كلب، لا بد أن يفرقوا بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. الآن أهل البوادي قد يجهلون الأركان الأساسية من الدين، تسألهم عن أركان الإسلام فيقول إيش، مثلا يذكر لك المذاهب الأربعة كما كان الإسلام، يقول أربعة، ما هي؟ الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، كما أجاب بعض أهل البادية عن أركان الإسلام، ذكر هذا العلامة من هو؟ ذكر هذا العلامة لا إله إلا الله الشيخ المالي، من هو الشيخ المالي من مالي أنت يا أخي فواز، من هو؟ ها، من محمد مصار، أي حماد الأنصاري، نعم، في كتابه حماد الأنصاري ذكر هذه الفائدة. والأخ فواز جزاه الله خير، له عناية، قرأ الكتاب واستفاد من فوائده. طيب، فأنا كنت على يقين أنه سيعرف هذا حماد الأنصاري، عالم مشهور من علماء السنة، مات رحمه الله. ذكر هذا أنهم نزلوا مرة دعوة في بعض البوادي، جعلوا يتذاكرون، قال لهم كم أركان الإسلام؟ قال واحد عندي، كم؟ قال أربعة، ما هي؟ قال الشافعي، وذكر له المذاهب الأربعة. مثل هؤلاء قد يجهلون التفريق بين الكلب المعلم وغير المعلم. نعم، فالراجح في الكلب المعلم هو الذي ما عد عند أهل الخبرة والمعرفة تعليما. نعم بالأصوات بالطرائق بكيفية بأي شيء يعد عندهم. وأنا أحب من إخواني الحضور من كان عندهم من كان عنده معرفة بكيفية تعليم هذه الطيور أو هذه الجوارح فليخبرنا إذا كان في هذا الوقت أو في هذا الزمن هناك طريقة معينة لتعليم هذه الجوارح. يعني مثلا إنسان من بادية أو من ريف أو عاش مثلا في بعض الأماكن التي لهم عناية بالصقور أو بالكلاب يصطادون بها فيقول عندنا في عرفنا أن الحيوان إذا صار كذا وكذا فهو معلم. فأنا أحب من إخواني أن يتحفوا إخوانهم أن يتحفوا إخوانهم لأن مسألة الاصطياد بهذه الحيوانات والله أعلم صار شيئا نادرا أقل شيء في بلادنا اليمنية. ما أقل ما نسمع بأناس يربون مثلا الصقور لأجل الاصطياد بها أو يربون الكلاب لأجل الاصطياد بها قل ما نسمع بهذا. لكن في بعض البلاد قد يكون موجودا خاصة في البلاد التي يعتنون بجمع هذه الحيوانات ولا يلزم الذي نعم هناك بعض الدول معروفة يعني لها عناية بالصقور والبازي والشاهين لكن قد يتكاثرون بها لأجل التفاخر ولأجل البيع والشراء. أما الخروج في البراري والاصطياد بها أيضا هل عندهم خبرة ومعرفة أو لا؟ فمن كان عنده فائدة فليتحف إخوانه. نعم قال وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. قوله إذا أرسلت يدل على أنه لابد من إرسال لا يكفي أن يصيد الكلب لابد أن تكون أنت الذي أرسلته لا يكفي أن يصيد الصقر لابد أن تكون أنت الذي أرسلته. إذا أرسلت كلبك معنى هذا أنك لو كنت تمشي أنت وكلبك تمشي في الصحراء أو في الغابة وما شعرت بالكلب إلا وجرى أو دخلت تقضي حاجتك أو كنت تأكل طعاما ما شعرت بالكلب إلا ويجري جريا بعد لحظات يأتيك بالصيد أو يصيح من بعيد على أنه مسك صيدا فهل هذا يكفي؟ الجواب لا هذا لا يحل عند جمهور أهل العلم لابد من الإرسال لابد أن تكون أنت الذي أرسلت الكلب حتى يكون قد أمسك عليك. أما لو انطلق وحده معناه أنه ذهب يصيد لنفسه لابد من إذن لابد حتى يكون معلما أن تكون أنت الذي أرسلته لأن هذا الحديث فيه إذا أرسلت كلبك المعلم إذا أرسلت كلبك المعلم فيستفاد من هذا أنه إذا استرسل من نفسه أنه لا يحل صيده إذا استرسل من نفسه أنه لا يحل صيده لابد أن يكون بإرسال يعلمه يعطيه صوتا يسميه باسمه يعني ينادي بأي شيء يكون قد علمه متى ينطلق ومتى يقف أو كما تقدم ما عد عند أهل الخبرة والمعرفة تعليما. لكن هذا جاء ذكره في الحديث إذا أرسلت معناه لو انطلق بدون إرسال أنه لا يقبل. قال فاذكر اسم الله عليه في أن التسمية تكون عند الذبح وعند إطلاق الجارحة. إذا كنت تريد أن ترمي بالبندقية قبل رميك تقول بسم الله وإذا تريد أن تذبح الشاه قبل ذبحك تقول بسم الله لأنه يسمي مثلا هو متجه إلى الشاه يريد أن يذبحها يذهب بعضهم يسمي قبل الذبح بفترة ثم يتشاغل بأمور ويحد السكينة ويذهب ويرجع ثم يذبحها هذا لا يجوز لابد أن يكون تكون التسمية قريبة من الذبح ولابد أن تكون التسمية على آلة الصيد أيضا قبل إرسال الآلة قبل إرسال الآلة. مثلا مثل بعضهم إذا شحن السلاح هو الآن متجه إلى الغابة أو متجه إلى هذا الوادي أو سيصعد على الشجرة، شحن السلاح وقال بسم الله، ثم بقي ينظر هل يرى صيدا، ثم وجد صيدا ورماه، هذا لا يكفي، لابد أن تكون التسمية قبل الرمي، سواء كان بسلاح يجرح أو كان بحيوان جارح. هذه مسألة مهمة في حال الذبح وفي حال إرسال الجارح. قال فاذكر اسم الله، إذا أرسلت فاذكر اسم الله، إذا أرسلت فاذكر اسم الله. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هذا لابد بدون خلاف. رميت بالبندقية فأصابت الغزال في رجله فسقط مجروحا، أدركته وهو ينزف ولا يزال حيا، لابد حتى يكون حلالا أن تكمل تذكيته أو أن تذكي، وإلا يصير ميتا إذا أدركته وفيه حياة مستقرة. أما لو أدركته وهو قد مات لكن يرفس رفس الحيوان المذبوح، تعرفون بعض الحيوانات تقطع تبين رأسها أو تبين رأس الشاه وهي لا زالت ترفس، أو الدجاجة، هذا مذبوح، حركة المذبوح ما ينفع. لكن لو فيه حياة مستقرة لابد أن يذكي هذا الحيوان، سواء كان في باب يعني الحيوانات المقدور عليها إذا أصيبت بحادث، سقطت أو صدمت أو حصل لها أي حادث فأدركتها حية، أدركتها حية لابد أن تذكيها، وهكذا في الصيد. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هذا شرط لا بد منه وإلا تكون ميتة بدون خلاف. قالوا إن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، أما إذا قتل فمتى يكون حلالا؟ بشرط أن لا يأكل. أما إذا جئت وهو يأكل معناه أمسك لنفسه، ما أمسك لك، فلا يحل. في الطير هناك خلاف في الطير، هل يشترط في الطير ألا يأكل؟ الذي يظهر لعموم هذا النص أنه يشترط في الطير وفي أيضا الجوارح، في الجوارح هذا واضح، لكن اختلفوا في الطير لأن الطير لا يعلم بالضرب، قالوا قد يأكل ولا يستطيع تعليمه بعدم الأكل، الكلب إذا أكل يضرب، إذا أكل يضرب، إذا أكل يضرب حتى يعرف أن صاحبه لا يأذن له بالأكل فيترك الأكل، لكن الطير كيف يؤدب؟ قال من اشترط عدم الأكل حتى في الطير، قالوا لا، يمكن تأديب الطير بطريقة يعرفها أهل الخبرة. قالوا إن وجدت مع كلبك كلبا غيره ما في مشكلة، لكن أين المشكلة؟ ما بعده، وقد قتله فلا تأكل. أما إذا أدركه حيا ومعه كلاب هذا لا يؤثر لأنه سيدرك ذكاته ويذكيه. أما إذا وجد مع كلبه كلبا غيره ووجد الصيد مقتولا فلا يجوز أن يأكل الصيد. لماذا؟ قال فإنك لا تدري أيهما قتله، هذا إذا كان أحدهما معلما والآخر غير معلم، أو أحدهما معلم والآخر مجهول، أو كلاهما معلم ولكن لا يدرى هل المعلم الثاني قد أرسله صاحبه وسمى الله عليه أم لا. فإذا تحقق وجود الشرط في الكلب الآخر فهو حلال، الصيد حلال. قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. إن جئت اليوم الثاني أو الثالث وجدت الغزال فيه أثر البندقية أو أثر عضة الكلب ولم يحصل عندك شك أنه مات بسبب تردي أو مات بسبب أفعى لدغته أو مات بسبب وقوعه على شيء حاد في الجبل أو في الحجر، فكل إن شئت، يعني معناه تحرى، لا يكون سبب موته هو بشيء غير كلبك أو بغير رصاصتك، رصاصة البندقية. قال إن شئت إذا لم ترى فيه إلا أثر سهمك أو عضة كلبك فكل إن شئت. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. نعم، لأن الماء هو الذي قتله، إن وجده غريقا في الماء فلا يأكل. هو رمى الصيد من مسافة وهوى الصيد إلى بركة ماء، وجده مقتولا في الماء لا يأكل، ما يدري لعل الرصاصة هي التي قتلته أو الماء. ثم نواصل القراءة. قال رحمه الله: قال وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي يعلى شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان، بمعنى فرض. الكتابة هنا بمعنى الفرض والإيجاب، هذا أمر واجب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة بكسر القاف هي الهيئة والحالة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أيضا بكسر الذال بمعنى الهيئة والحالة. فمن قتل عليه أن يحسن في القتل، ومن ذبح فعليه أن يحسن في الذبح، إلا إذا كان من باب القصاص. إذا كان سيقتل آدميا هو أساء في قتل من لا يجوز قتله، قتله بتحريق أو بتمثيل أو بتعذيب، فالله سبحانه وتعالى هو القائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وإلا فالأصل لو كان المقتول كافرا لا يجوز تعذيبه ولا التمثيل به. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لابد أن يحسن في ذبح الحيوان الذي يريد أن يذبحه. وليحد أحدكم شفرته، الشفرة هي السكينة العظيمة، على أن يقوم بتحديدها حتى تكون حادة. وليرح ذبيحته، مأمور بإراحة الذبيحة. ذكر العلماء أمورا تحصل بها الراحة للذبيحة. الأمر الأول أن يسوقها بلطف ورفق إلى الموضع الذي يريد أن يذبحها فيه. بعضهم يسوقها بشدة وعنف، وهذا خلاف الإرفاق أو الرفق المأمور به. الأمر الثاني أن يوضع أمام الحيوان الذي يراد ذبحه ماء حتى يهدأ قلبه ويسكن ويشرب ولا يبقى ناشف الحلق، تقديم الماء. والأمر الثالث أن يقوم بتحديد السكين، أن يكون السكين حادا، وأن يقوم بالذبح بقوة وإمرار سريع وتحامل حتى تحصل الراحة للذبيحة، بقوة وإمرار سريع وتحامل وضغط حتى تحصل الراحة للذبيحة. لأنه لو ذبح بآلة كالة، كالة بمعنى ليست حادة، من كثرة استعمالها ليس لها حد، فهذه يتألم بها الحيوان، يتألم بها الحيوان وتعذب. فينبغي أو قد يجب أن تكون السكينة حادة في حال القدرة، وأن يذبح أيضا سريعا ويريح الذبيحة. وأيضا من هذه الإراحة: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بالنسبة للإبل، السنة في الإبل أن تنحر معقولة الثلاثة، أن تنحر الإبل قائمة على ثلاث من قوائمها ومعقولة اليد اليسرى، قائمة على ثلاث ومعقولة اليد اليسرى. هذه هي السنة في نحر الإبل، أن تطعن في لبتها موضع القلادة من الصدر، فهي تسقط على جانبها الأيسر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هذه السنة، هذا هو الأريح للإبل، أن تعقل وأن تطعن في لبتها لا أنها تذبح، ولو ذبحت كان جائزا. وبالنسبة للغنم، السنة أن تضجع على جانبها الأيسر، وأن يضع رجله على صفحتها، وأن يرفع رأسها ويذبحها. والبقر فيه خلاف، هل البقر تذبح أو تنحر؟ الجمهور على أن البقر تذبح. إن الله يأمركم إيش؟ أن تذبحوا بقرة، تذبحوا بقرة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببقرة فذبحت. ولو نحرت لا بأس، لأن في بعض الروايات في الصحيح نحر عن أزواجه البقر، وحديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا. فالبقر الأمر فيه واسع، والأقرب الذبح في البقر. والحيوان الذي المشروع نحره كالإبل يجوز ذبحه، والغنم يجوز أيضا نحره، لكن الأفضل في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح. قال: وليرح ذبيحته. من إراحة الذبيحة ألا يحد الشفرة والشاة تنظر، فقد ثبت في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وجعل يحدد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها ميتتان أو موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ لأنه يحصل لها فزع شديد بمثابة الموت. قال: وليرح ذبيحته. أيضا ذكر العلماء أن من الإراحة ألا يذبحها وأختها تنظر إليها. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد. هذا جاء من حديث أبي سعيد وجابر، يصحح العلامة الألباني. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاة الجنين كافية بزكاة أمه. إذا ذبح الشاة أو البقرة وفي بطنها جنين، إما أن يكون يعني حيا فمات عند الذبح، أو مات مع الذبح فما في بطنه يعتبر حلالا. زكاة الجنين زكاة أمه، هذا كافي. لكن لو خرج الذي في البطن حيا يجب عليه أن يذبح هذا الجنين. إذا ذبح البقرة أو الشاة وخرج ما في بطنها حيا فواجب تذكيته، لكن لو خرج ميتا فهذا كافي. زكاة الجنين زكاة أمه، هذا هو المعنى الصحيح في الحديث. لا، يعني توجيه المذبوح إلى القبلة لا، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ليس هناك دليل أنه يشرع توجيه المذبوح إلى القبلة، لكن يقول بسم الله، وإذا كان في الأضحية بسم الله والله أكبر. أما التوجيه إلى القبلة فليس عليه دليل، لكن تعرفون عامة الناس على مشروعية ذلك، بل على إيجاب ذلك في بعض الأماكن، على إيجاب هذا التوجيه إلى القبلة، ولا دليل على هذا الإيجاب ولا على هذه المشروعية. إذا ضربها بمطرقة على رأسها ثم ذبحها ما حكمها؟ على التفصيل يا أخي، هل أدرك زكاتها أم لا؟ إن ماتت فهي ميتة موقوذة، وإذا أدرك زكاتها فعليه أن يذكيها. يقول الأخ: علل النبي صلى الله عليه وسلم: أما الظفر فمدى الحبشة. والآن ليست هي مدى الحبشة، فهم يذبحون بالسكاكين. الجواب الله أعلم، أن الإسلام هذب الأخلاق، وعالج الانحرافات. فمن وحشية الكفار أنهم يذبحون بأظافرهم، من وحشيتهم وجهالاتهم أنهم يذبحون بأظافرهم، وإن تركوا اليوم لكن الحكم لا يزال موجودا أن هذا يعتبر وحشية، وهذا لا يصلح في ديننا سواء فعلوا أو تركوا. مثل إعفاء اللحية، قال خالف يوس خالف المشركين، لو أنهم أطلقوا لحاهم اليهود هل نحن نحلقها؟ ها؟ لا، الجواب لا، لأنه صار من ديننا إعفاء اللحية. لو قال أسلموا فأسلم الكفار ماذا نفعل؟ لا، بارك الله فيك. طيب، الأخ محمد الجعفي موجود البيضاني، الأخ محمد الجعفي البيضاني، أين أنت يا أخي محمد؟ هنا موجود، نحب أن نسمع منك كلمة. زرناهم إلى البيضة قبل سنة أو أكثر، فقدم للمحاضرة بمقدمة بليغة حفظه الله، فجزاه الله خيرا من طلاب العلم الأقوياء، وقد جاء إلينا زائرا وله أيام بين أظهرنا ولم نتمكن من إعطائه فرصة ليتكلم مع إخوانه، فمرحبا به وأهلا وحياه الله. فقم يا أخي محمد لتتكلم مع إخوانك بما يسره الله ولو بعشر دقائق. نعم يا أخ محمد. لا، كما تحب، جزاك الله خير. وقد جاء الوقت، لكن أنا أحب أن تتكلم مع إخوانك ما شاء الله. وإن لم يقم يعني قدم بمقدمة بليغة جزاه الله خيرا ارتجالا ما شاء الله. إذا ماتت بطنها جنين هي ميتة كلها إلا إذا خرج الجنين حيا. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله.